في مع نظيره المصري شدد عراقشي على ضرورة العمل الجماعي لبلدان المنطقة لوقف جرائم الكيان الصهيوني وإقرار فوري لوقف إطلاق النار في غزة كمفتاح لتسوية باقي أزمات المنطقة. في ذات السياق عبر الطرفان عن قلقهما البالغ من التصعيد في المنطقة إثر استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا والعدوان الأمريكي على اليمن، وشدد على ضرورة الحراك الدبلوماسي للحد من اندلاع أزمة شاملة تضرب المنطقة برمتها. ارتقى شهيدان من عائلة واحدة بقصف قوات الاحتلال مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف مدفعي صهيوني شرق مدينة خان يونس، كما أصيب طفل آخر برصاص قوات الاحتلال بمنطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح في ظل عدوان جوي عنيف على المناطق الشمالية للمدينة. وفي خان يونس انتشل جثمان شهيد فلسطيني أثر استهدافه مساء أمس بمنطقة قيزان أبو رشوان جنوبي المدينة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. في نفس الوقت قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن وقف استباحة لبنان هو الأولوية الوطنية ويجب أن يكون بندا أساسيا على جدول أعمال الحكومة. وأضاف فضل الله خلال كلمة له في مجلس النواب أن المواطنين يعانون من الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي، مشددا على أن النقاش الجدي والفعلي يجب أن يركز على الوقائع المرتبطة باعتداءات الاحتلال وسبل مواجهتها وكيفية تحرير الأرض، فيما لفت إلى أن أولوية الحزب هي الحفاظ على لبنان قويا ومحميا. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات واعتقالات واسعة الليلة وفجر اليوم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. ففي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدات زبابدة الجديدة صير سيريس ومثلون، واعتقلت شابا من بلدة الجديدة جنوب جنين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة ومخيمي العين وعسكر الجديد، حيث اعتقلت عدد من الشبان. وفي رام الله تعرضت قرى المغير دير غسانة وشقبة لاقتحامات متكررة أسفرت عن إصابات واعتقالات. وقد انطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه خلال دفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة مدعومة بجرافات إلى مخيم جنين فجر اليوم. أصيب 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية في عملية عسكرية واسعة، وحاصر مئات الجنود المدعومين بعشرات الآليات المخيم من جميع مداخله، واندلعت مواجهات مع سكان المخيم وسط إطلاق نار كثيف واعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الحجر من جديد في مواجهة الرصاص، مشهد يعيد إلى الذاكرة صور الانتفاضة، لكن هذه المواجهات في مخيم بلاطة لا تحدث في سياق عابر، بل تأتي امتدادا لما تسميه إسرائيل عملية السور الحديدي الممتدة من جنين وطول كرم وصولا إلى هذا المخيم الذي اقتحمته قوات الاحتلال من حواجز مدينة نابلس.
اليوم من قبل فجر اقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال مخيم بلاطة، وأجرت عمليات تفتيش واعتقالات ومداهمات البيوت وتفتيش المنازل. طبعا كان هناك اعتقالات، وطبعا احنا كطاقم طبية نتعامل مع عدة إصابات. تم نقل 3 إصابات رصاص حي. قبل قليل نقلنا طفل عمره 14 سنة أصيب برصاص في اليد، وطبعا كان في حاله اخلاء لمرضى كلى امراض مزمنه. نقلنا عائلات خارج المخيم.
من حارتي الجماسين ومغدوشه انطلقت المداهمات فجرا، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وشرعت في عمليات تفتيش واسعه تخللتها تحقيقات ميدانيه قاسيه مع اصحاب المنازل، واعتقلت عددا منهم، وذلك وسط تخريب لمحتويات البيوت وحارات المخيم.
المخيم تعرض شبه يوم لحالات مداهمة وحالات يعني اقتحام شبه يومي في ظل يعني الأوضاع اللي بتصير في الضفة الغربية. طبعا مخيم بلاط الله يكل عن ما يحصل في مخيم جنين ومخيم طول كرم وبقية المخيمات في الضفة الغربية أجمع. تقريبا انهم اكثر من 18 ساعه 19 ساعه في المخيم وبلغوا انهم راح يقعدوا 48 ساعه.
ليست بلاطه وحدها، فما يجري اليوم هنا يتكرر بدرجات مختلفه في مخيمات الضفه الغربيه، ومع كل جوله من جولات السور الحديدي يتضح ان الاحتلال لا يستهدف مطاردا بل يستهدف ذاكره جماعيه للاجئين الفلسطينيين.
يتخذ الكيان الصهيوني من المخيمات الفلسطينية هدفا مباشرا بتمديد عملية السور الحديدي بذريعة تفكيك البنية التنظيمية للمقاومة فيها، غير أن ما يجري على أرض الواقع يندرج تحت سياسة مختلفة وهو تصفية المخيمات.
اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 60 عاملا فلسطينيا بالقرب من الجدار الفاصل في منطقة معبر ترقوميا غرب الخليل، وذلك أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بهدف العمل. ونصبت قوات الاحتلال كمينا محكما قرب المعبر وهاجمت مجموعة كبيرة من العمال الذين حاولوا اجتياز الجدار للوصول إلى أماكن عملهم، حيث جرى اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة وسط إجراءات أمنية مشددة. يشار إلى أن مئات العمال الفلسطينيين يلجؤون يوميا إلى دخول الداخل المحتل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي البطالة في الضفة الغربية. أصبح الحرم الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية في دائرة الاستهداف من جديد، حيث أبعد الاحتلال الإسرائيلي مدير الحرم واثنين من الموظفين الخمسة عشر عن الحرم، كما أقدم على وضع أقفالا على باب مقام النبي يوسف وغرفة المبخرة وغرفة رفع الأذان، وهو ما اعتبرته الأوقاف تعد صارخ واعتداء سافر وخطير على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق المساس بها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الحرم الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية في دائرة الاستهداف من جديد، حيث أبعد الاحتلال الإسرائيلي مدير الحرم واثنين من الموظفين لخمسة عشر يوما عن الحرم، كما أقدم على وضع أقفالا على باب مقام النبي يوسف وغرفة المبخرة وغرفة رفع الأذان، وهو ما اعتبرته الأوقاف تعد صارخ واعتداء سافر وخطير على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق المساس بها.
يعني هذه سابقة لم نشهد لها مثيلا سابقا، وهي تعد يعني سابقة خطيرة أقبل عليها أو أقبلت عليها قوات الاحتلال، إضافة للأقفال التي وضعت يعني على بعض بوابات الداخلية للحرم الإبراهيمي الشريف.
إدارة الحرم الإبراهيمي في بيان سابق قالت إنها تتوقع أن تشمل هذه الإجراءات جميع المقامات والأروقة في الحرم، والتي تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها. يأتي هذا الاعتداء الجديد بعد أن أبلغ الارتباط سابقا إدارة الحرم الإبراهيمي بأن الأعمال في الحرم قد تم نقلها من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تسمى هيئة التخطيط المدني الإسرائيلي.
هذا الانتهاك طبعا يمس في مشاعر المسلمين ومشاعر الفلسطينيين ويعد استفزاز لهذه المشاعر. هم يحاولون تحويل هذا الموقع الإسلامي المقدس إلى كنيس ومعبد يهودي، وهم يعززون هذا الواقع من خلال إحكام السيطرة عليه ومن خلال هذه الممارسات اليومية التي يمارسونها فيه.
يشار أن اليونسكو أدرج المدينة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي ضمن قائمة التراث العالمي، وهو القرار الذي أيدته 12 دولة في لجنة التراث العالمي.
الاعتداءات المتكررة بحق الحرم الإبراهيمي الشريف من قبل الاحتلال فيه مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة الدولية التي تنص على حماية الأماكن الدينية، وعلى ما يبدو بأن الاحتلال يمهد للسيطرة الكاملة على الحرم بعد أن قسم زمانيا ومكانيا.
I أعلنت وزارة الصحة اليمنية تسجيل 3 شهداء من المدنيين في حصيلة أولية للغارة الأمريكية على منطقة النهدين في مديرية 70 جنوبي صنعاء. وأفادت مصادر محلية في صنعاء باستهداف الطيران الحربي الأمريكي جزيرة كمران في الحديدة على البحر الأحمر، كما استهدف بأربع غارات منطقة رجام في مديرية بني حشيش شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على مديرية الحوك بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال، فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاذ. حول المجزرة الجديدة التي ارتكبته الولايات المتحدة باستهداف المدنيين واستشهاد 3 أشخاص جراء غارات على منطقة النهدين بمديرية 70 في صنعاء، نستمع إلى التقرير التالي.
بشكل شبه يومي ومنذ منتصف آذار مارس الماضي، والقوات الأمريكية تواصل عدوانها على اليمن موقعة 100 شهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. وفي مجزرة جديدة تؤكد إصرار الولايات المتحدة على استهداف المدنيين، استشهد عدة أشخاص جراء غارة أمريكية على منطقة النهدين بمديرية 70 في العاصمة صنعاء، وذلك بعد سلسلة غارات على عدة مناطق في صنعاء بلغ عددها 14 غارة. في المقابل، وفيما ادعى مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أن بلاده قصفت أكثر من 100 هدف تابع للقوات اليمنية في عدة مناطق، إلا أن الصور تكشف أن القصف الأمريكي يستهدف المناطق السكنية والبنى التحتية اليمنية. ومع استمرار العدوان الأمريكي على اليمن، يتخوف مسؤولون في الكونغرس الأمريكي من استنزاف الأسلحة الأمريكية، خصوصا أن أهداف الحملة العدوانية على اليمن لم تحقق نتائج ملموسة بتدمير ترسانة القوات اليمنية بحسب مسؤولين في البنتاغون. وفي السياق، تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الكونغرس إن القادة الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد من أن البنتاغون سيحتاج قريبا إلى نقل أسلحة دقيقة بعيدة المدى من مخزوناته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، وذلك بسبب الكمية الكبيرة من الذخائر التي تستخدمها الولايات المتحدة في حملة القصف على اليمن والتي أمر بها ترامب. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين أن تكلفة الحملة الأخيرة في اليمن أعلى بكثير مما كشف عنه البنتاغون علنا، حيث تجاوزت المليار دولار. إنسانيا، حذرت منظمة العفو الدولية من أن التصعيد العسكري الأمريكي في اليمن ستكون له عواقب وخيمة على الملايين من الشعب اليمني الذي يعاني من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
حذرت منظمة العفو الدولية من أن قطع المساعدات الأمريكية مترافقا بالضربات الجوية على حركة أنصار الله ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب اليمني الذي يعتمد أكثر من نصفه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح إنساني لليمن لسنوات، لافتة إلى أن هذه التخفيضات تهدد بتعميق إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني الماضي تجميدا للمساعدات الخارجية ريثما تخضع لمراجعة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران القادم، وذلك بمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية. وصرح الرئيس الفرنسي بالمضي نحو الاعتراف في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن هدف باريس هو ترأس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران وقدرتها على إنجاز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة. نقل الإعلام العبري تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التردد في مواجهة تركيا عسكرياً. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، نصح الرئيس ترامب نتنياهو بحل المشكلة مع تركيا منطقياً، فيما أعلن نتنياهو بعدم السماح لتركيا باستخدام الأراضي السورية. من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا أضعفت قدرة الحكومة السورية الجديدة على مواجهة التهديدات. حذر البيت الأبيض من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرد بقوة أكبر على الصين إذا استمرت بالرد على رفع الرسوم الجمركية. وأكدت المتحدثة كارولين ليفات أن ترامب أعلن رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 125% بعدما رفعت بكين الرسوم على البضائع الأمريكية إلى 84%. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
حرب الرسوم الجمركية التي بدأ ترامب على 60 دولة وتتضمن ضرائب استيراد عالية على الدول التي وصفها الرئيس الأمريكي بالأسوأ انتهاكا للتبادل التجاري أخذت طابعا تصاعديا وتركت ردود فعل حادة. الصين على رأس هذه الدول حيث قامت برد فعل غاضب وانتقامي على القرار الأمريكي برفع رسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأمريكية المستوردة إلى 84%، وأدرجت 12 كيانا أمريكيا جديدا على قائمة مراقبة الصادرات لديها، كما قامت بفرض رقابة على بعض المحتوى المتعلق بالرسوم الجمركية على وسائل التواصل الاجتماعي. بكين التي ترفض هذه الرسوم وتتهم الأمريكية بالبلطجة تواجه زيادة جمركية هائلة على بعض سلعها تتجاوز 100%، ما دفعها إلى تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية مؤكدة أنها تهدد بزعزعة استقرار التجارة الدولية. آثار التصعيد بدت واضحة على الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي والتي انخفضت بنسبة 7% لفترة وجيزة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي محاولة لإغراء رجال الأعمال والشركات الدولية بتوفير فرصة لنقل أعمالهم إلى الولايات المتحدة في مقابل عدم فرض أي رسوم أو قيود عليهم، فيما طالب مسؤول أمريكي في إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الصين. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنتي إن كل الخيارات متاحة بشأن إزالة أسهم الشركات الصينية من أسواق المال الأمريكية، ويجب التفكير بكيفية إعادة التوازن مع الصين. سجال بات يؤرق أوروبا ويثير قلقها ويدخل العالم بأسره في مرحلة ملأة بالشكوك، ما جعل رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو يطالب الاتحاد الأوروبي بالرد الحاسم والموحد على الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما حذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من الحرب التجارية التي تترتب على هذه الرسوم والتي ستلحق عواقبها بالجميع.
تبنى الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع قرار حل الدولتين والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وتطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بقطاع غزة وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، فيما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ودعمها. قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار مليوني شخص على مغادرة غزة ويسميها هجرة طوعية. وأكد ساندرز أن خطة ترامب لن تكون هجرة طوعية بالقصف والتجويع في غزة، مشددا على أن ما يحدث في القطاع تطهير عرقي وجريمة حرب ولا مساعدات عسكرية إضافية لنتنياهو. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية ودعوات لتصعيد المواجهة والمقاومة. شهداء وجرحى بغارات أمريكية على مديرية 70 جنوبية العاصمة اليمنية صنعاء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مستمعينا الكرام، محمد بن علي بن وهب المنفلوطي القوصي المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد، ولد بناحية ينبع على البحر الأحمر عام 625 للهجرة. نشأ بقوص بمصر، جمع بين العلم والدين والزهد والتفسير والحديث والنحو واللغة، درس في بلدته قوص وتولى قضاءها، وتوفي عام 702 للهجرة. له ديوان شعر فيه عدة مدائح نبوية، جاء في إحداها: شرف المصطفى رفيع عماده، ليس يحصى بكثرة تعداده. شرف المصطفى رفيع عماده، ليس يحصى بكثرة تعداده. لاح للمهتدين منه سراج، بيد الله قدحه وزناده. بعثه بعث كل خير، وميلاد الهدى والتقى لنا ميلاده. فالمعالي لذاته، وعلوم الغيب لذاته، ومنها مداده. بهرت كل من رآها كمالا، وأقرت بفضلها أضداده. كثرت معجزات أحمد حتى صار خرق العادات فيها اعتياده. وبه قد تدارك الله أهل الأرض لما طغى عليها عباده، فأتاهم نور مبين ودين واضح حقه جلي سداده. في الفضائل والحكم، من كلام كولتون الكاتب الأمريكي في الباطل: الباطل كالشبح يختفي في الظلام الدامس. قال إسحاق الموصلي في البخل: أرى الناس خلان الجواد، ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل. فإني رأيت البخيل يزرى بأهله، فأكرمت نفسي أن يقال بخيل. في الأمثال، مثل عربي: الخطأ زاد العجول. مثل إسباني: الحذر لا الجبن هو سلاحك في الحياة. ومسك الختام مثل صيني: الإنسان في وحدته نصف إنسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام وإعلانه نبوته في السجن وإيمان من فيه بها ومساعدته من أباها أن يؤمن بها. وسمعنا طرفا من استمرار إغواء امرأة العزيز الخائب له، واليوم نقف على حوادث جديدة في حياة يوسف عليه السلام، فهلم إلى حضرته في سجنه.
وزر سيف وله زليخ عليك، وقسوتها عليك ظاهر على ملامحها، فهي منقسمة بين العشق والانتقام منك.
لو كانت زليخة تعرف معبودا حقيقيا جميلا، ما كانت لتعشق عبدا مملوكا كيوزر سيف. إلهي أخرج زليخة من ظلمة سجنها الباطني، وأنر قلبها بنور الإيمان.
يوسف سيف، أرى أنك لن تنال حريتك ما دام الزليخة غاضبة عليك.
إذا مين يا صاحبي؟ الحرية الحقيقية هي في طاعة الخالق، والذل والعبودية هي في معصية إله العالمين ورب السماوات والأرضين.
السلام عليك أيها الفتى.
وعليك السلام.
هل أنت أحد أولاد يعقوب النبي؟
نعم، ابنه بنيامين.
أبحث عن يعقوب النبي، هل تعرفه؟
ماذا تريد من النبي يعقوب؟
معي رسالة له. في الحقيقة التقيت في مصر شابا سجينا، تحدثنا عن كنعان وكبار كنعان، وعندما حدثته عن النبي يعقوب حملني رسالة كي أوصلها إليك.
قلت شابا سجينا في مصر، وماذا يريد هذا الشاب من أبي؟
هذا ما سأقوله ليعقوب النبي عندما أراه.
تعال معي. أبي، أبي افتح الباب يا أبي، جاءك ضيف.
عد يا عزيزي، عد يا بنيامين، اذهب يا ولدي من حيث أتيت، لا أريد أن أرى أحدا.
أبي، معي رجل ويقول قد جاء من مكان بعيد، يقول إن لديه رسالة من شاب في مصر، وأنت طالما قلت لنا إن الضيف عزيز وإن إكرام الضيف واجب علينا، ألا تريد أن تستقبل ضيفك؟
حسنا سآتي يا ولدي. السلام عليكم.
وعلى نبي الله يعقوب السلام.
قال ولدي بنيامين.
وعلى نبي الله يعقوب السلام.
قال ولدي بنيامين، إن لديك رسالة، من يتذكر هذا الشيخ المنسي ويبعث له برسالة؟
يا نبي الله، عندما علم السجين أنني كنعاني سألني عن حالك وحال أولادك 11، قلت إن قلبك يتألم في فراق ولدك وإنك اعتزلت الناس، عندما سمع هذا مني انهمرت دموعه وأخبرني أن أبلغك سلامه، أطلب منك أن تدعو له.
ماذا طلب مني ذلك الشاب؟
طلب أن تدعو لكل شاب ابتعد عن أبيه وأسرته.
أخبرني عن ذلك الشاب، عن سنه، عن طول قامته، حدثني أرجوك.
كان طويل القامة، في 30 أو 32 من عمره.
ألم يكن جميلا؟ ألم يكن اسمه يوسف؟
سألته عن اسمه فاعتذر عن ذكر اسمه، أما جماله فقد اختفى خلف لحيته وشعره الطويل.
جمال يوسف لا يغطيه حجاب، لا، لا يمكن أن يغطيه أي شيء.
سألني كذلك عن زعيم الكنعانيين، فأجبته بأنك أنت زعيم الكنعانيين. فسألني عن 12 غصنا القوية والمثمرة، فأجبته أن أحدها قد قطع ورمي بعيدا.
لما لم يخبرك باسمه؟ لماذا اعتذر عن ذكر اسمه؟
إن كان يوسف لكان أخبرك، لكان فعل هذا من أجل أبيه.
وماذا عن الرسالة التي تحملها إلينا من ذلك الشاب؟
أجل، طلب أن تدعو للسجناء الغرباء المبعدين.
أسأل الله أن ينجيه من الأسر والسجن.
وقال السجين بعد أن تنتهي من دعائك، أدعو للأبناء الذين أبعدوا عن آبائهم ويعيشون في ديار الغربة.
إنه ابني يوسف، هذا الابن الذي أبعد عن أبيه هو ولدي يوسف. أتسمع يا بنيامين؟ هذا كلام أخيك يوسف الذي يئن من فراق أبيه.
اهدأ يا أبي، فماذا يفعل يوسف في مصر وفي السجن بالذات؟ أنا لا أرى فيه ما ينطبق على أوصاف يوسف.
أشعر يا ولدي إما أن يكون هذا السجين هو يوسف،
وإما أنه لديه خبر عن يوسف.
لقد كلمني أيضا عن الخلافة وعن الغصن المقطوع، ولكنني نسيته.
اللهم أنقذ ذلك السجين من ظلمات السجن، وأبلغه إلى دفء أحضان أبي. إلهي أنر بصر أبي برؤيته. يا رب يا رب يا رب.
جاء المحترم القائد تاكلو.
تحية للكاهن الأعظم الموقر أنخماهو، الملك أمنحوتب الثالث إله مصر، يدعو الموقر أنخماهو لحضور وليمة عظيمة ستقام في قصره. آمل أن يضفي الكاهن الأعظم البهجة والسرور على الوليمة بحضوره الكريم.
نشكر للملك دعوته وسنحضر وليمته، بإمكانك الانصراف.
حسنا أيها الموقع.
لما قبلت الدعوة؟ قد يريد أن يمكر بك.
لابد لي من ذلك يا خوفو، فعدم الحضور يعني التمرد والعصيان، يعني إعلان الحرب على أمن حوته. ثم أن أبو بيس كان قد دبر مكيدة لأمن حوتب، وذلك بتحريض منا، وستزداد شكوكه وارتيابه بنا في حالة غيابنا عن الوليمة. أسمعت؟
ماذا إن كانت هذه الوليمة فخا ومكيدة لنا؟
سندعو بدورنا عددا من زعماء المدينة إلى هذه الوليمة، فلا يستطيع أمن حوت بالنيل منا أمامهم.
صحيح صحيح ما تقول.
حسنا، انصرف الآن وأعد كل شيء لوليمة الغد. هيا.
أمر مولاي مطاع.
بيناروس.
نعم.
تهيأ للرحيل، لقد جاء مبعوث بيتوفار ليصطحبكم إليه. هيا.
ليحفظكم الله الأحد ويرعاكم.
لماذا؟ إلى أين سيأخذوننا يا كيدامين؟
سيأخذوكما إلى قصر أمنحوتب، يجب أن تحاكما.
اليوم هو اليوم الثالث على رؤياكما، وهذه أول بادرة لتأويل يوسف لرؤياهما.
إنهض أبو فيس بسرعة.
أبو فيس.
نعم.
توكل على الله الذي آمنت به وارض بمشيئته مهما كانت. إن بقيت حيا فسنلتقي في المستقبل، وإن رحلت فاعلم أننا سنلحق بك عما قريب.
حسنا حسنا يا يوزار سيف.
أبشر يا بني، فإنك ستذهب للقاء خالقك.
لقد كتبت لبوتيفار عن ندمك وتحسن سلوكك، كما إنني كنت أكتب لأمين حوتب يوميا بما كنتما تفعلان.
يوزار سيف، هل تريد أن آتيك بالثياب والطعام كما كان نميساب يفعل؟
لي أنا يا بيناروس؟
نعم.
لا، ولكن ائت بها لأصحاب السجن.
بني بن روس، ادعو الله لنا ليطلق سراحنا قريبا.
أجل أجل، ادعو لنا، لا تنسانا، كنا نوما.
أيها الحارس، أيها الحارس، افتح الباب.
أمر مولاي. حسنا،
يجب أن لا يراهما جواسيس المعبد ويتعرفوا عليهما. هيا.
لا تحزن بوبي،
أنا مدين بإيماني لك يا يوسف.
حافظ على إيمانك بالله يا بن روس.
لا تحزن يا يوساسيف.
لست حزينا.
كن واثقا أن الملك أمن حوتب قوي وسيطلق سراحك.
ولكني أعرف من تفوق قدرته قدرة أمن حوتب، فلماذا لم أطلب ذلك منه؟ إلهي إلهي، من لي غير، من لي غيرك يعينني لقضاء حاجاتي؟ إلهي، كل ما في الدنيا من قدرات تؤول إلى زوال وفناء، وتبقى وحدك الخالد الباقي. ولا قدرة لمخلوق على التصدي لإرادتك يا خالق الأسباب، وعزتك لم تغب عن بالي لحظة واحدة. وأعلم علم اليقين يا جبار السماوات والأرض أنه لن يصيبني خير وسوء إلا بإذنك يا رب العالمين.
بيناروس.
نعم يا بوبيس.
إلى ما سيؤول مصيري؟
لقد آمنا بالله الواحد الأحد، فأنر قلبك بنور الإيمان بربك وتوكل عليه. سنقف اليوم أمام أمن حوتب، وأنت قد خدمته لسنوات طويلة. أنصحك أن تبوح له بأسماء من دفعك لتنفيذ هذه المكيدة.
بوبيس، بيناروس، أهذان أنتما؟
الموقر كيموني معنا أيضا في هذه العربة؟
هل عصبوا عيونكما فلم ترياني؟
نعم، إنهم سيأخذوننا إلى قصر أمن حوتب. وأنت أيها الكاهن كيموني، لماذا ألقوا القبض عليك؟
لا أدري.
لا تتظاهر بالحمق والجهل يا كيموني، نحن الاثنان سجننا بسببكم. أنتم الكهنة عدة أشهر ولم يسأل عنا نخمه ولا كهنة المعبد.
إنما سجنتما بسبب كيدكم لأمن حوتب ومحاولتكم قتله، فلا علاقة للمعبد بذلك، أفهم؟
يا لحقارتكم ووضاعتكم، لقد دخلنا السجن بسببكم.
لو لم تكن هذه الأصفاد بيدي لحطمت أسنانك كلها، لتدرك عندها لماذا كان يجب عليك أن تزورنا في السجن أيها النذل الحقير.
ألم تتفوها بشيء لحد الآن؟
لم أستطع تحمل العذاب، أقررت بكل شيء.
ولكن ألم تفكر ماذا سيجلب عداؤك للكهنة على زوجتك وأولادك وأقربائك؟
إن السياط والعذاب قد أخرجا كل الأفكار من رأسي. على كل حال قد حصل ما حصل، ولا أظنكم قادرون على تنفيذ تهديداتكم.
لم يفت الأوان بعد، انكر كل شيء وكن على يقين أنك إن لم تفعل فسينتقم كهنة المعبد منك أشد انتقام.
لا جدوى من الإنكار بعد أن اعترف بكل شيء.
قل إن الاعتراف جاء على أثر العذاب وإنك كنت خائفا على حياتك.
بوتيفار ليس أحمق إلى هذا الحد، لن يصدقك إن قلت هذا.
إن لم تنكر كل شيء فسيقتل جميع أقربائك.
اصمتوا وأنت أيها الكاهن لا تثر حفيظة أقباس. الإنكار لن يفيد، فقد علم بوتيفار بكل شيء ولن يخدع بهذه السهولة، أفهم؟
هاديامون، هل اتخذتم التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار؟
نعم أيها الموقر نخماهو، تم تسليح الجنود والعبيد، وأمرت بانتشار بعض الجنود المسلحين بين الناس، وأمرتهم بالهجوم إن أحسوا بالخطر يحدق بك.
حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم بغضبك.
حسناً أيها الموقر.
ملك ديار مصر المبجل الإله أمنحوتب الثالث يتفضل بالدخول.
يا للروعة، الموقر وأنخماه الكاهن الأعظم لمعابد آلهة مصر، أهلا بك.
تحية لملك مصر المعظم الإله أمنحوتب الثالث أعظم حكام مصر.
الحقا يعتقد الموقر أنخماه بالألقاب التي أطلقها علي؟
لا أشك بذلك أبدا، وأنا صادق في كل ما قلته. فكل ملوك مصر من وجهة نظر كهنة معبد آمون يحظون بمقام أشباه الآلهة.
أنا أسألكم يا كبار الكهنة ورؤساء المعابد، إن دبر أحدهم مكيدة ضد من يحظى بالمقام الذي ذكره أنخماه فما هو حكمه؟
نحن نظن يا مولاي أن نميمة ولغط الوشاة قد شوشت ذهن الإله أمنحوتب الثالث وأفكاره تجاه سادة المعابد.
ليكن الملك المبجل على يقين من أن أقوال أولئك الوشاة لا يمكنها أبدا أن تقلل من الاحترام الجم الذي نكنه للملك، حتى ولو عكرت هذه الأخبار صفوه تجاهنا.
اليوم سنقدم عرضا أمام أشراف وكبار مصر، وأبطال هذا العرض حضرات السادة المحترمين أنخماه هاديامون وآخرون، فليدخلوا. أجل، إنهم كيموني كاهن معبد يامون، أبو بيس مباشر مائدة الملك، وبيناروس ساقي الملك. حسناً أيها الموقر أنخماه، هل تعرفهم؟
استمعنا اليوم لإخبار الكنعاني الذي رأى يوسف عليه السلام في السجن أباه يعقوب عليه السلام بسلامته، وسمعنا دعوة الملك الإله للكاهن الأعظم وقبوله الدعوة مضطرا، وخروج من عبر يوسف رؤييهما من السجن، وسنرى صدق التعبير النبوي في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب تحية.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدت
بعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك. تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي. أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين. أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمنيني. لكن قلبي كلما أهفو يمنيني. يا من دنا مني إلى حد الشرايين. بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى. لا لا تخليني. رباه في دنيا الهوى. لا لا تخليني. أين لي يا سيدي تصفو حياتي. يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك. كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي. يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك. كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي. يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
ساعتنا تشير إلى الثالثة عصرا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية ودعوات لتصعيد المواجهة والمقاومة. شهداء وجرحى بغارات أمريكية على مديرية السبعين جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. بحث وزيرا الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمصري بدر عبد العاطي هاتفيا آخر التطورات في المنطقة. وخلال الاتصال الهاتفي مع نظيره المصري شدد عراقجي على ضرورة